فيستدل من يقول إن الأعمال لا تأثير لها في الحكم بإيمان العبد أو غير ذلك، يستشهد ببعض النصوص، منها ما أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يختفي وينمحي ويزول. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، العلامات والخطوط اللي بتبقى في الأثواب مع قدم الثوب بتزول وتبهت وتختفي هذه الألوان، فكذلك الإسلام. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الناس لا تعرف ذلك، الناس لا تعرف ذلك. ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا القرآن لا يكون بين أيدي الناس، لا يكون بين أيدي الناس، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا حديث صحيح، والظاهر أن هؤلاء لا يقولون إلا لا إله إلا الله. الشيخ الكبير والمرأة العجوز أخذوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وبالتالي هم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون. فهذه وأمثاله حجة للمرجئة أن ترك العمل لا تأثير له في الإيمان، ويؤيد ذلك أن صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة يسأل حذيفة قال: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة لم يجبه، فكرر عليه صلة السؤال 4 مرات، وفي المرة الآخرة قال حذيفة لصلة: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يعني هذه الكلمة التي يقولونها وهي لا إله إلا الله تنجيهم من النار. فالحديث بظاهره يدل على أن من قال لا إله إلا الله فهو من الناجين من النار يوم القيامة. إذن ما قيمة العمل؟ وهذا قول المرجئة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والواقع أن الحديث ليس فيه ما يؤيد هذا الفهم الخاطئ، فخطأ هذا الفهم، الحديث ليس فيه هذا الفهم، وكثير جدا من الأحاديث مثل هذا الحديث فهمها المرجئة فهما خاطئا بخلاف فهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة لهذه النصوص. قال: ولا مانع، ابن تيمية يقول هذا، ولا مانع أنه في فترات دراس الإسلام، لا مانع في فترات دراس الإسلام. يعني إيه دراس الإسلام؟ اختفاؤه، اختفاء معالم الإسلام. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام معناها قيام الحجة الرسالية على كل إنسان على حدة، على كل إنسان على حدة، وأن يبلغه الدين، فما بلغه من الدين فهو مطالب به، وما لم يبلغه من الدين ليس مطالبا به، لأنه جاهل والجهل عذر. والجهل عذر. والذي لم يبلغه إلى قيام الساعة شيء من الدين ليس مطالبا به، فإذا أدى ما بلغه من الدين كان مؤمنا كامل الإيمان، كان مؤمنا كامل الإيمان. ويأخذ حكم من كان في صدر هذه الرسالة ولم ينزل شيء من الأحكام ولا من الفرائض. فالذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة قبل نزول الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك كانوا مؤمنين كامل الإيمان لالتزامهم ما نزل من القرآن الكريم، لالتزامهم ما نزل من القرآن الكريم. فإن ماتوا على هذه الحال ماتوا وقد ملأ الإيمان قلوبهم واستقر في قلوبهم استقرار الجبال الرواسي في الأرض. نعم، ويبعثون يوم القيامة ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يحجوا ولم يجاهدوا، يستوون مع من فعل ذلك بعد نزول الأحكام في العهد المدني. لماذا؟ لأنهم آمنوا بما وصلهم وما بلغهم وما نزل إليهم. فكذلك الذي لا يقصر في طلب الديانة الآن ولكن لم يبلغه منها ما حرصه عليها إلا كذا وكذا وكذا ففعل، فهو مؤمن كامل الإيمان. والذي لم يبلغه لا يحاسبه الله عز وجل عليه ما دام لم يقصر في طلبه، وطلب العلم فريضة كما قلنا. ولذلك لو أسلم رجل الآن ثم مات بعد نطق الشهادتين مات مؤمنا كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه لا يطالب بأي شيء آخر غير النطق بالكلمة ومحبتها في قلبه، ومحبتها في قلبه. فإذا توفر هذا عنده كان مؤمنا كامل الإيمان. نعم، فيقول ابن تيمية لا مانع أنه في فترات دراس الإسلام، يعني إيه؟ اختفاء الإسلام. القرآن نفسه ليس في أيدي أحد من البشر، بل ثرى عليه في ليلة واحدة فلم يكن منه آية. كل واحد يمسك المصحف يجد ورقا أبيض وصفحات بيضاء لا كلام فيها، وإنما يدرك الناس الشباب والفتيات يدركون أجدادهم وأجداد آبائهم يسمعون منهم: يا أولاد أدركنا آباءنا يقولون كان في حاجة اسمها صلاة وصيام وزكاة، لكن والله إحنا ما نعرف ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكنها مصطلحات نذكرها على ما نذكر مما سمعنا من آبائنا وأجدادنا، ولكننا الذي نذكره تماما هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل يثبت بذلك لهم إسلام؟ الجواب نعم، يثبت بذلك لهم إسلام ويثبت بذلك لهم إيمان. لماذا؟ لأنه لم يبلغهم شيء من العلم إلا هذه الكلمة فتمسكوا بها، فتمسكوا بها. فهذا وقت دراس الإسلام، وهذا يسبق قيام الساعة. قال: فلا مانع أنه في فترات دراس الإسلام وخفوت أنواره ومعالمه. خفوت يعني شيء باهت، خافت باهت مختفي، وانتشار الجهل. لا مانع أن يكون تارك الصلاة أو تارك جنس العمل عموما ليس كافرا ولا مخلدا في النار، فإن العذر بالجهل مانع من موانع لحوق الكفر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث حذيفة يشير إلى اندراس الإسلام، اختفائه وانتشار الجهل وعجز الناس عن معرفة فرائده وأركانه وأحكامه. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس في وسعها في ذلك الزمان معرفة شيء منه إلا الشهادة. وهؤلاء معذورون بالعجز، وليس في الحديث أنهم يتركون الفرائض مع علمهم بها وقدرتهم عليها، ليس فيه ذلك، وإنما فيه عجزهم عن معرفة أحكام الإسلام وأركانه وفرائضه. وقص على ذلك بقية النصوص التي تثبت أنه في آخر الزمان لا تؤدى الفرائض ولا الأركان ولا الواجبات، ومع ذلك الله تعالى ينجيهم في الآخرة. لماذا؟ لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل ذلك وعن معرفة ذلك، ولم يكن لهم قدرة على معرفة ذلك، فالعذر جهل. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى ذلك فقال: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. ولذلك يقول الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أسلم الآن وهو لا يعلم إن في حاجة اسمها صلاة أصلا، أو لم يعلم أن الخمر حرام فشرب الخمر وترك الصلاة، لم يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه لا يعتقد إيجاب الصلاة ولا تحريم الخمر، ولم يبلغه العلم بذلك، فهو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ دين الله عز وجل إليه، فهل يكفر بذلك؟ الجواب لا. ولهذا اتفق الآئمة اتفاقه على أن من نشأ ببادية بعيدة، بادية بعيدة، عايش في الجبل، وهذا يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: ساكن الكفور كساكن القبور، لبعده عن العلم ونور العلم. تصور واحد ساكن في، أنت الآن اذهب إلى رجل في البادية، مع كثرة هذه الوسائل المبلغة لدين الله عز وجل، وتسأله عن أركان الإسلام وفرائضه وأركان الإيمان، في الغالب لا يعرف عنها شيئا، في الغالب لا يعرف عنها شيئا، بل كثير ممن يقيم في الحضر لا يعرف عن أركان الإسلام شيئا. إذا سألته: هل حججت إلى بيت الله الحرام؟ قال: لا والله. معك مال؟ نعم. يقول: ده أنا من أصحاب الأموال، ده أنا من الحيتان. أما لما أنت من الحيتان ما بتصليش ليه؟ وما بتزكيش ليه؟ وما بتحجش ليه؟ وما بتصومش ليه؟ يقول: ادعي لنا يا سيدنا الشيخ. أدعي لك؟ ماشي. اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، لابد أن تبلغ الحجة الرسالية. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، فنحن متمسكون بها قائمون عليها، قائمون عليها. المسألة الثانية أو الشبهة الثانية: جاء في بعض الأحاديث الدلالة على خروج العصاة من النار، على خروج العصاة من النار ودخولهم الجنة، فيقول: أهو لو كان العمل لازما لما خرج هؤلاء من النار إلى الجنة، وهم لا يدرون أنهم يقولون بقول الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن المعصية عند أهل السنة ثلاث معاصي: إما شرك بالله وكفر فهذا صاحبه مخلد في النار والمنافق معهم، وإما مرتكب للكبائر أو الصغائر. مرتكب للكبائر أو الصغائر، ومرتكب الصغيرة الكلام فيه يسير، ولكن الخلاف على مرتكب الكبيرة، ولكنه يخلد في النار عند الخوارج لكفره بالله عز وجل، وهو عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، ولكنه مخلد في النار في الآخرة، وهذا تناقض عجيب جدا. ولكن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة له أحكام، أن يقام عليه الحد، هو ليس مؤمنا كامل الإيمان عند أهل السنة، كما أنه ليس كافرا، بل هو فاسق، فاسق بكبيرته، مؤمن بما عنده من إيمان، فاسق بكبيرته، ولكنه لا يخرج من الإيمان بل من الإسلام إلا إذا استحل هذا العمل بعد قيام الحجة عليه وإعلامه أن هذه كبيرة من الكبائر، فإذا استحلها بعد ذلك فهو كافر. فمن قال إن الزنا حلال وإن لم يزني وأقيمت عليه الحجة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء فهو كافر ولا كرامة. ومن قال إن الخمر حرام، عفوا، ومن قال إن الخمر حلال وإن لم يشرب الخمر، فما بالكم لو شربها، وما بالكم لو زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مستحلا لذلك بعد قيام الحجة عليه، فإنه يكفر بذلك ولا كرامة. ولكن لو فعل ذلك، لو فعل ذلك وهو يقول أنه عاص لله وأنه مقر بأن الله حرم هذا، أقيم عليه الحد، فالحدود كفارة لأهلها، فالله تبارك وتعالى لا يسأله عن هذا الذنب يوم القيامة، لأن الله تعالى أكرم أن يحاسب عبده على ذنب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. الحدود كفارة لأهلها، وإن لم يقم عليه الحد ولكنه تاب منه توبة خالصة نصوحا لله عز وجل، فإن الله يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الأمر الثاني. وإذا مات مصرا عليها ولكنه مقر بأن الله حرم هذا، فإنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هو في مشيئة الله. والله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم فهو فضل من الله تعالى تفضل به عليهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة الأمور، فلا يحاسب أحد من خلقه، فعذابه لعباده عدل ورحمته بهم فضل، فأمر العبد يدور بين العدل والفضل، أمر العبد يدور بين العدل والفضل، ولا يحاسبه سبحانه أحد على ما يفعل، فله الأمر كله وله الحكم كله سبحانه سبحانه. وردت بعض النصوص التي تبين، عفوا، أقول أصحاب الكبائر الذين أدخلهم الله النار لا محالة أنهم سيخرجون منها ويدخلون الجنة بما عندهم من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فهنا يقول بعض الأحاديث الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار، وفي بعض الروايات أن الله عز وجل بعد أن تشفع الملائكة أي في هؤلاء العصاة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، الله تبارك وتعالى يشفع فيهم، فهي شفاعة أرحم الراحمين وهم عتقاء الرحمن، فالله تبارك وتعالى يقبض قبضة بيمينه فيخرج من كان مؤمنا من النار فيدخل الجنة. فهؤلاء عتقاء الله عز وجل يلقى بهم في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء يقال عنهم عتقاء الله، أي الذين أعتقهم الله عز وجل بقبضة يمينه فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فيخرجون منها كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله تعالى الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، هكذا في الرواية، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. خليك واقف عند الجملة دي، فقد جاء في الحديث لم يعملوا خيرا قط، أحاديث كثيرة جدا لم يعملوا خيرا قط، ليس لهم إلا كذا وليس لهم إلا كذا ولم يعملوا إلا كذا، يعني تركوا جميع الأعمال ولم يعملوا منها إلا النذر اليسير جدا الذي لا يؤهلهم للخروج من النار ودخول الجنة، فكيف أدخلهم الله الجنة؟ هكذا هي الشبهة التي دارت في أذهان المرجئة. وربما احتج بعض الناس على أن ترك جنس العمل ليس كفرا بدلالة هذه الأحاديث، وفي الواقع كيف يمكن لمستدل بنص واحد أن يقف في وجه عشرات النصوص؟ مثلا أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول لك أنا قلتها مرة وخلاص وكفاية على كده قوي وكده ضمنت الجنة في جيبي. إزاي؟ إزاي؟ ده هذه الكلمة لا شروط، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، الحب المنافي للبغض، وغير ذلك من الشروط ومحلها كتب الاعتقاد الشريحة لهذا. فلها شروط ولها أركان ومقتضيات، هي وحدها لا تنفع، إن نفعت في الدنيا فلا تنفع في الآخرة. فقال وفي الواقع كيف يمكن لمستدل بنص هنا أن يتغافل عن عشرات النصوص التي تلزم بالعمل يتمسك بهذا؟ ومذهب أهل السنة ضم النصوص بعضها إلى بعض للخروج والخلوص بحكم واحد ونتيجة واحدة، بل مئات النصوص التي تأمر بالعمل وتجعل من الأعمال ركنا من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، كيف يتغافل عن هذه النصوص ويتمسك بنص وإن كان حقيقة النص لا يخدم ما عليه؟ وقد بيّن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن قوله في الحديث لم يعملوا خيرا قط قال جريا على ما تعرفت عليه العرب، جريا على ما تعرفت عليه العرب واستعملته في كلامها من نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، يعني نفي الواجب، نفي الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الخوارج والمعتزلة قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن يزني حين يزني وهو كافر، ولكن أهل السنة يقولون النفي هنا نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب بترك شيء من واجباته أو بفعل شيء من المحرمات، والزنا محرم، فمن تاع على الزنا فقد انتفى عنه الإيمان الواجب، كمال الإيمان وتمامه والواجب منه، ولم يبق له إلا أصل الإيمان الذي يقبل منه عمله بسببه. ولذلك قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. طب ما الإسلام لابد أن يكون معه إيمان، ولكن أصل الإيمان الذي معه، أصل الإيمان الذي يعبر عنه العلماء بمطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الكامل التام فلم يستقر في قلوبهم بعد، ولكن عندهم من الإيمان الشيء الذي يسمح لهم بقبول العمل عند الله، وهو أصله، أصله وقاعدته في القلب التي لا يقبل إسلام العبد إلا بها عند الله عز وجل. وقد وردت، قال شيخ الإسلام ابن خزيمة، قوله لم يعملوا خيرا قط جريا على ما تعرفت عليه العرب واستعملته في كلامها من نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام لا لانتفائه نهائيا، أي لا لانعدامه نهائيا. وقد وردت تلك الصيغة في غير حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، من الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين مختصرا، وليس فيه لم يعمل خيرا قط ولكنها ثابتة عند من ذكرت خلافا للصحيحين، أن رجلا كان يداين الناس يعطيهم أموال قرض، وكان إذا أرسل غلامه قال خذ من الموسر وتجاوز عن المعسر، خذ من الموسر وتجاوز عن المعسر أو أرجئه أجله. لفظ النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى، انظر إلى هذا القول، وتجاوز يعني دع المعسر وتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك أي مات قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أدين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك، قد تجاوزت عنك. فالمرجئة يقولون هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يتجاوز، والشاهد أنهم يقولون لم يعمل خيرا قط، فهل هذا النفي على عمومه؟ لم يعمل خيرا قط، هل هذا النفي على عمومه؟ أنت تقول لولدك أو لجارك أو لصديقك أو لزميلك في العمل الذي غلب شره على خيره، تقول ليس فيه خير قط، مع أن فيه خير كتير ولكن شره أكتر، شره أكتر. فأهل السنة والجماعة إذا غلب الخير على الشر وهب الشر له، وإذا غلب الشر على الخير كان الأصل في الرجل أنه شرير، ويرى الناس أنه لا خير فيه أصلا مع أنه كان فيه خير كثير. فالنفي إنما جرى مجرى الأغلب الأعم، لم يعمل خيرا قط لغلبة الشر عليه، ولكن انظر إلى قوله لغلامه لعل الله ينظر إلينا فيتجاوز عنا. إذن هو يخشى الله تعالى، والخشية والرجاء في الله أن يتجاوز عنه هاتان عبادتان قلبيتان ومن أعظم العبادات للمسلم. وهذا يدل على أنه ليس عنده فقط التجاوز عن المعسر، بل كان هو يعرف الله حق المعرفة ويحب الله تعالى ويرجوه ويخافه، وهذه عبادات كلها. فكل النصوص الواردة في مثل هذا إنما تدل على أن العبد غلب شره على خيره، وكان عنده من الخير الشيء الكثير وليس القليل، وهذا يؤهله للخروج من النار ودخول الجنة، أو يتفضل الله تبارك وتعالى عليه بالعفو ابتداء فيدخله الجنة مع الداخلين أولا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.